يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وبفضل من الله ومنه ها هو البرنامج يدخل عامه الثالث وينتقل بمشاهديه وبدعم دعائهم الصادق انتقالات نوعية، وأقصد بالانتقالات النوعية محاولة الوصول إلى سبق إعلامي، محاولة البحث عن القضية الإسلامية التي تستحق أن نلتف حولها وتستحق أو أن نتحلق حولها. وفي إطار هذا السبق الذي يسعى إليه البرنامج كان سبق اليوم لقاء خاص مع الصحفي الكندي الكبير إريك ويلبرغ، وهو صحفي معروف جيدا في كندا ومعروف جيدا في مجتمع الصحافة الأوروبية، لكن المفاجأة أنه اعتنق الإسلام، وكان اعتناقه الإسلام مفاجأة حقيقية. لا نعرف أن فضائية عربية سعت إليه أو حاولت أن تتعرف إلى تجربته في اعتناق الإسلام وفي الدفاع شديد الصلابة عن القضية الفلسطينية. وإريك ويلبرغ من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية الآن. قناة الرحمة بفضل من الله ومنه شاء الله عز وجل وقيض لها الأسباب أن تحقق هذا السبق الإعلامي بأول حوار يجريه إريك ويلبرغ مع الفضائيات العربية قاطبة، حوار آثر أن يجريه مع قناة الرحمة فتح قلبه وفكره وعقله ووجدانه. وقبل أن نتطرق إلى هذا السبق الإعلامي في إدارة حوار مع هذه الشخصية الصحفية العالمية المعروفة، نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الثابتة الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في إطلالتنا الإعلامية الليلة. زاد قليل من الأخبار نفرغ بعده إن شاء الله تعالى لحوارنا مع المهتدي إريك ويلبرغ، أو علي في اسمه الجديد. نبدأ مع حضراتكم بالخبر الذي يمثل الآن مادة متداولة في الصحافة العالمية. صحيفة الدستور تورد خبرا: جماعات يهودية متطرفة تقتحم الأقصى، وإسرائيل تبني كنيسا جديدا باسم فخر إسرائيل يعلو قبة الصخرة. واقع الحال أن الكيان الصهيوني في مواجهتنا التاريخية معه يدخل منعطفا جديدا، وهو كما قلنا وحذرنا قبل ذلك عندما دشن كنيس الخراب اليهودي على مقربة من المسجد الأقصى، كان يطلق بالون اختبار: ماذا سنصنع؟ كيف سيكون رد الفعل؟ رد الفعل الدبلوماسي، أو رد الفعل السياسي، أو رد الفعل النضالي؟ لكنه لم يأنس ردود أفعال اللهم إلا الإدانة والشجب، السلاحان المعروفان في العالم العربي والإسلامي، الإدانة والشجب، وهما سلاحان من ورق لا يقدمان ولا يؤخران. سكوتنا وصمتنا العربي وصمتنا الإسلامي الذي وضعنا في مربع الاستخذاء، هذا الصمت حفز الكيان الصهيوني أن يتخذ مزيدا من الخطوات الاستفزازية. يعني منذ الأحد القادم، يعني داخلين في أسبوع، واقتحامات المتطرفين اليهود لباحة المسجد الأقصى لا تتوقف. كان زمان كل فين على بال ما يحدث اقتحام لباحة المسجد الأقصى، لكن الآن احنا داخلين في أسبوع من الأحد الماضي إلى الأحد اليوم، واقتحامات المتطرفين اليهود لباحة المسجد الأقصى واستباحة هذه الباحة ما زال قائما. كل شوية مجموعة من المتطرفين اليهود يدخلون باحة المسجد الأقصى من بوابة المغاربة، وهم يتعمدون إثارة الاستفزاز، ويتعمدون إثارة الإحساس بالوهن والضعف في قلوب المسلمين. ليس هناك أي هدف واضح من دخولهم واقتحامهم باحة المسجد الأقصى بصورة متكررة من بوابة المغاربة إلا شيء واحد، أن يصدروا للرأي العام الإسلامي إحساسا بمهانته، إحساسا بضعفه، إحساسا باستخذائه وعدم قدرته على اتخاذ زمام المبادئة أو أي قرار جدي. يقتحمون باحة المسجد الأقصى من بوابة المغاربة كنوع من الاستفزاز، لكن هذا استفزاز أقرب إلى باب المشاكسة أو المشاغبة. لكن الاستفزاز المؤثر والاستفزاز الذي يغير طبيعة القدس هو شروعهم الآن عبر بعض شركاتهم في تأسيس كنيس يهودي آخر. يعني احنا كنا بنتكلم منذ أسابيع حول كنيس الخراب الذي دشنوه ودشنوا بذرته الأولى عند بالقرب من المسجد الأقصى. الآن شركة تطوير الحي اليهودي المدعومة بالدولة الصهيونية وبقوتها ودعمها ومددها تشرع في وضع كنيس آخر. هم الآن يضعون كنيسا آخر يدوب هيبعد عن كنيس الخراب بمئة متر وربما أقل، ويسمون الكنيس الجديد فخر إسرائيل. فخر إسرائيل، كنيس يقع كما قرأنا في الأخبار وكما نقلت المصادر المقدسية، الكنيس الجديد سيقع على بعد 200 متر تقريبا من المسجد الأقصى. يعني استفزاز ما بعده استفزاز، والكنيس الجديد بمساحة في واخد طول 300 متر وبارتفاع 27 متر، يعني سيحجب القبة، قبة الصخرة سيحجبها في الرؤية من الناحية الشرقية، وهذه خطوة متعمدة ومقصودة ألا ترتفع مآذن المسلمين وألا ترتفع قبابهم وأن تظل مآذنهم وقبابهم خفيضة منحنية. هذه خطوة معمارية وهندسية مقصودة، أن كنيس فخر إسرائيل الجديد الذي يدشنه الكيان الصهيوني يرتفع 27 متر ليحجب قبة الصخرة عندما تراها من الناحية الشرقية. خطوة استفزازية لا يقدم عليها إلا ممعنون في العداوة واللؤم والخبث. ماذا سيصنع المسلمون؟ ماذا سيصنع المسلمون لإيقاف هذا الاستخذاء المضي قدما في عملية تهويد القدس وضمن مشاريع هذه الشركة المقيتة المدعومة بالكيان الصهيوني؟ هدم 312 منزل من منازل العرب والمسلمين حتى تتمدد حالة الاستيطان والتوسع اليهودي. كما قلنا، صمت المسلمين عن عما حدث في كنيسة الخراب وعن محاولة تهويد معالم المدينة لحما ودما شجعهم على مزيد من الخطوات. لم نعد نشكو الآن أو ننتظر الآن خطر كنيس الخراب، أصبحنا ننتظر خطر كنيس الخراب وكنيس فخر إسرائيل كما أطلقوا عليه. وعاوز أقول كل اقتحامات المتطرفين اليهود لباحة المسجد الأقصى كانت معززة بحراسة الشرطة الصهيونية. اللي يجي يضحك علينا ويقول لنا ده شوية مهاويس والكيان الصهيوني لا، الكيان الصهيوني ضالع في ذلك. لابد أن نصدر للأمة هذه الأمور حتى نراجع الملفات والأوراق ونرتب أولويات الأمة الإسلامية ترتيبا صحيحا، ونحشد الجهود لمواجهة هذا التمدد الصهيوني السرطاني الاستيطاني. صحيفة المصري اليوم أتت بخبر، خرج هذا الخبر من أروقة جامعة الدول العربية، إحصائية تقول إن العرب سيبلغون سنة 2050 سيبلغون 586 مليون نسمة. ده كلام خارج من أروقة الجامعة العربية، ومن واقع الإحصاءات السكانية والديموغرافية، ومن واقع الأرقام. عدد السكان العرب في كل الأقطار العربية سيبلغ سنة 2050 586 مليون عربي، يعني حوالي 6.5% من إجمالي سكان العالم. معقول 586 مليون عربي لا يستطيعون أن يرفعوا للإسلام راية، لا يستطيعون أن يتوحدوا على كلمة؟ 6% من سكان العالم يتعرضون لهذه المهانة وهذا الاستخذاء، لا يستطيعون أن يتفقوا على قرار، لا يستطيعون أن يوحدوا مقاومة نضالية تستعيد لنا الحقوق السليبة، لا يستطيعون أن يضعوا مشاريع تنموية ترفع الضائقة الاقتصادية عن المواطن العربي. 6% من إجمالي سكان العالم يقفون بكل هذا العجز وبكل هذه المواقف العقيم التي سيحاسبنا الله عز وجل عليها طويلا. هل تكون هذه الكثرة غثاء كغثاء السيل كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نقف موقفا جديا؟ صحيفة القاهرة أجرت حوارا مطولا صحفيا مع الأستاذ الدكتور محمود عالم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. حوار خطير تكلم فيه عن أوضاع الفضائيات وأوضاع الصحافة، وقال في هذا الحوار أنه في مصر حوالي 500 مجلة وجريدة، 500 مجلة وجريدة، في حركة صحفية. تكلم عن الصحافة الورقية وعن الصحافة الألكترونية وعن النت وعن نشاط المدونين في النت. المدونات الآن تخلق أو توجد وضعا صحفيا جديدا لأنها خارجة عن أي رقابة. وأشار في هذا الحوار الخطير إلى أمور كثيرة، أن القنوات الثقافية والدينية الجادة انخفضت بنسبة 22%، انخفض ظهورها بنسبة 22% في مقابل زيادة القنوات الغنائية بنسبة 80%، وقنوات الأفلام بنسبة 66%، وقنوات الرياضة بنسبة 50%. يعني كل هذه القنوات منحناها أو منحنياتها في تصاعد، ومنحنيات القنوات الثقافية الجادة في انخفاض للأسف. الكلام ده يخلينا ندعم تجربة الفضائيات الدينية، وخصوصا قناة الرحمة وغيرها من القنوات الدينية لابد أن تدعم لتقف في مواجهة هذا الزحف من الإعلام الإباحي أو الفضائيات الإباحية. ننتقل إلى موضوعنا مباشرة، وضيفنا الليلة كما نقول ضيف استثنائي، إنه الصحفي الكبير إريك ويلبرغ. إريك ويلبرغ ولد في جولف في كندا في 22/6/1951. نشأ هناك في كندا واشتغل بالصحافة، ودرس في كندا فترة، ودرس في جامعة كامبريدج فترة، ثم بدأ ينخرط في النشاط الصحفي وأصبح صحفيا لامعا، لا في الصحافة الكندية فقط بل في الصحافة الأوروبية عموما. سافر إلى أوزبكستان وإلى بعض الدول الإسلامية، وبدأ يتعرف إلى الإسلام عن كثب، وهذا ما حداه إلى أن يعتنق الإسلام في مفاجأة مدوية. قبل نحو 6 سنوات تقريبا فوجئت الأوساط الصحفية بإريك ويلبرغ يعتنق الإسلام وينطق بالشهادتين ويسمي نفسه بعد اعتناق الإسلام باسم علي. إريك ويلبرغ صحفي جعبته مليئة بالأسرار، نطرح عليه سؤالنا الذي نطرحه دائما: لماذا اعتنقت الإسلام؟ ولماذا آثرت الإسلام دينا؟ سيفتح لنا قلبه وسيحدثنا عن المسلمين في العالم وعن القضية الفلسطينية وأوضاع الأقليات الإسلامية. سبق وحوار تنفرد به قناة الرحمة مع الصحفي الكندي الذي اعتنق الإسلام إريك ويلبرغ. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
سبق وانفراد، المفاجأة التي هزت الأوساط الصحفية المصرية والعربية. قناة الرحمة تنفرد بأول حوار مع الصحفي الكندي الذي اعتنق الإسلام إريك ويلبرغ.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله إسلامنا.
حوار غير مسبوق في الفضائيات العربية. لماذا اعتنق الإسلام؟
لا إله إلا الله.
ولماذا تحول إريك ويلبرغ إلى علي؟ قصة الصحفي المناضل الذي دافع عن الحقوق الإسلامية والعربية. لقاءات ساخنة مع زملاء الصحفيين ومشاهداتهم على تجربته. كل ذلك في حلقة خاصة من برنامج لماذا أسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Eric Wahlberg Ali. I am a Canadian, and I studied in Canada and then in England at Cambridge University. I studied economics and then worked as a teacher, writer, and also I was active in the peace movement. I've always been interested in peace, and back in when I was in my 20s and 30s, this meant peace between the East and the West, which was Russia and Canada, and Russia and the United States. So I learned Russian, and I eventually went to Russia and studied and worked. But then with the collapse of the Soviet Union, I ended up going to Uzbekistan, which always intrigued me. I always wanted to live in a Muslim society. And I spent 13 years living in Uzbekistan. I worked there as a translator, as a journalist, and I also taught English. I enjoy very much the mountains and hiking, so this was a great joy to me, because Tashkent is very near the Tian Shan Mountains. So in my life in Uzbekistan was simple. I would, once internet came, I would check my email and I would write and correspond with other people that were interested in peace and world politics. And eventually I became affected by the situation of Muslims in Uzbekistan. My friends I liked very much. I liked their way of life, their way of thinking. And when there was a tragedy in Uzbekistan, many Muslims died in a problem period. I decided that I respected them greatly for their courage and for their peaceful nature. And I decided to become more interested in Islam. I started to learn Arabic, and I started to study Islam. After that, I came to Cairo. I studied Arabic at the Fajr Institute, and I eventually got a job as an editor and a journalist at Al Ahram Weekly, where I now work. My life in Egypt is very stimulating. Every day when I get up, I spend an hour or two reading from the Quran. I have English, Arabic, so I'm after 3 years now, I can understand the Quran, alhamdulillah. I can understand enough and appreciate the beauty of the language and of the writing. So every day I start with studying Arabic and studying the Quran. Then I study Ameya, the أنا أحاول أتكلم بالعربية بأمية. So I study each twice a week. I have my Arabic teacher come here, and we study texts, we study plays, and he records on the computer, and I listen. So inshallah, after 3 years, I can understand and speak a bit more with the people here. Also, in the afternoon, I write. I go to Al-Ahram to work. In the evening, I often read or I visit friends and watch a bit of television, a bit of movies. I like to watch old movies. I don't like the modern Hollywood movies. I find they're too commercial, and there's no deen, there's no religion, there's no morality in the modern movies. So I like to watch older movies when there was still a sense of morality in Western life. Also, I go to Canada sometimes. The summers are very hot here in Egypt, and I like to go and stay by the lake with my sister, and there I like to windsurf, I like to swim, I like to bicycle, and I read and write. And now with the internet, it's possible to work sometimes, to do work for my newspaper here in Egypt, Al-Ahram Weekly. I can do this on the internet, as well as enjoy the cooler summers in Canada. Now my east-west interest, before it was to try and understand Russia and socialism, now it's to try and understand Islam and the Muslim way of life. The trouble in Canada and in the West is the media is controlled by Zionists. So it's not possible to show a positive side to to Islam. So living here in Cairo, I'm able to write and to try and inform people more about the Islamic and the Muslim way of life, and to understand the problems of Palestine and the problems of Israel. This is something that in the West is not understood very well because of the media control. So now with internet, I am able to write and talk about these issues, and there is good correspondence with friends, with supporters, and with interested people through my own website and my work at Al-Ahram Weekly.
لماذا أسلموا؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy, all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim mi ha-Mizrah, Simalim mi ha-Ma'arav, mihem ha-Manhigim ha-Politikaim, וה-Hukrim, וה-Bubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui s'est converti pour l'Islam. Pourquoi il s'est converti pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لقاؤنا الليلة لقاء استثنائي مع صحفي عالمي
بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. جاب كثيرا من الأقطار، معروف جيدا في بلده كندا، ومعروف جيدا في الإطار الأوروبي، وعاش نحو من 13 سنة في أوزبكستان، واستقر به المقام هنا في مصر في قاهرة المعز. له نشاط صحفي ضخم، وكان قرار اعتناقه الإسلام مفاجأة حقيقية للأوساط الصحفية، لا في مصر وحدها ولا في المنطقة العربية وحدها، بل في العالم كله بالفعل. كان لابد لقناة الرحمة أن تدير معه الحوار، لماذا آثر أن يعتنق الإسلام، ولماذا يدافع عن القضية الفلسطينية بهذه القوة على نحو لا يصنعه العرب والمسلمون أنفسهم. ولابد أن أقول إنه إريك ويلبرغ من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية. هنا في بيت صغير في القاهرة يعيش في هذه الأيام ويتابع الشأن المصري والشأن العربي والشأن الإسلامي، ندير معه هذا الحوار ونفتح معه كل الملفات حول أوضاع المسلمين في كندا، في أوروبا، أوضاع المسلمين في العالم. At the first, I want to ask you our traditional question. Of course, no one forced you to accept Islam. We want you to tell us about your autobiography from the beginning. We want you to tell us about the conversations you made with yourself in your inner mirror until you declared the shahada. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger from Allah. We are listening.
Thank you. Yes, I grew up in Canada. And I went to university in Cambridge in England. I became very interested in East-West relations and in the issue of peace. And as, of course, you know, Islam means peace. But I didn't understand Islam then. Then I was interested in Russia. I learned Russian. I went to Moscow. I worked in the 1980s in the peace movement to try and reduce the tension between East and West, the nuclear tension, the arms race. With the collapse of the Soviet Union, I realized that the tension was not reduced. Instead of Russia being the enemy, in communism, the West now said Islam is the enemy and the Muslim world. And I knew this was not true. It was not true about Russia. It's not true about Islam. So I went to Russia, and I went eventually to Uzbekistan to live, because it was a Muslim country that was now more open to the West with independence. I loved Uzbekistan very much. I had wonderful friends. I loved their way of life, their customs. Slowly I became more and more interested in Islam. There was a great crisis in Andijan in 2005, when there was a massacre of Muslims. And I realized then that they were peaceful, that they were being victimized. And I had friends that were from the area, and that made me very supportive of those people. And this pushed me farther towards accepting Islam, when I realized that they are brave and they are fighting to protect their faith against what I see as the commercialization of life in the West, with the invasion of American culture into that part of the world. And also I see it here too, that Muslims are very strong in their faith, and this has confirmed me in my belief that Islam is a great force for peace and for spirituality in the world. So that's why I came to Cairo, to learn Arabic, to study Islam more in depth, and to practice my faith.
طرحت عليه سؤالا، وهو السؤال التقليدي الذي نطرحه دائما، حول بدايات تعرفه إلى الإسلام. فذكر لي أنه طوف دارسا في عدد من الجامعات العالمية، وخص منها بالذكر جامعة كامبريدج، وبدأ يتعرف إلى الدراسات الإسلامية وإلى أوضاع المسلمين والمنطقة العربية عن كثب، ذكر لي أيضا أن مدخله للتعرف إلى العالم الإسلامي كان مدخلا سياسيا بحكم نشاطه الصحفي وبحكم تغطيته الصحفية للوقائع والأحداث التي تدور في المنطقة. وقال لي إنه انضم إلى حركة السلام التي تحاول التقريب بين الشرق والغرب، وباشر محاولة التقريب أو تقريب هذه الفجوة التي تفصل الشرق عن الغرب، وبالتالي الثقافة الشرقية عن الثقافة الغربية. ذكر لي أنه أيضا قام بزيارة للاتحاد السوفيتي السابق، وخص بالذكر كما ذكرنا في صدر الحلقة أوزبكستان، وهاله أن هناك مذابح كانت ترتكب ضد المسلمين في زمن الاتحاد السوفيتي السابق، وهاله أن الإعلام العالمي لا يقدم التغطية لهذه المذابح، وهاله أن تراق دماء المسلمين بهذه البساطة والسهولة. ذكر لي أيضا أنه عندما بدأ يقترب من الثقافة الإسلامية فقد ظهر له أن كلمة إسلام مشتقة من كلمة السلام، فبين الإسلام والسلام مساحة ليست كبيرة، أو بين الإسلام والسلام نوع من الارتباط الاشتقاقي، فالإسلام مشتق من السلام، والإسلام لا يمكن أن يكون واجهة للعنف أو تكأ للعنف، لكنه لاحظ أن العنف كان يمارس ضد المسلمين ولم يكونوا هم الذين يصدرون هذا العنف.
الله أكبر، هيا معنا كبروا
كبروا. الإرهاب صناعة غير إسلامية، من الذي يصنع الإرهاب ولماذا؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الإرهاب ليس صناعة إسلامية، بل هو صناعة غربية لتحقيق مصالح الغرب وسياساته. فقد أصبحت لندن وباريس وألمانيا والدنمارك ونيويورك قواعد لتنظيم وتخطيط العمليات الإرهابية، فهذه الدول تعطي الدعم السياسي والمعنوي والمادي للعناصر الإرهابية بإيوائها بدعوى حق اللجوء السياسي، إذ يعيش بعض الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية على أراضي بعض الدول الأخرى، وهذا ما حدث في إنجلترا وأمريكا، حيث تؤوي بعض الإرهابيين المحكوم عليهم. فالإرهاب صناعة غربية لتحقيق أهدافها في إدارة الصراع الدولي. ومن أقوى العوامل التي ساعدت على انتشار الإرهاب في كثير من دول العالم هو لوب السلاح في أمريكا، الذي يهدف إلى بيع السلاح بدون قيود لكل المنظمات الإرهابية في العالم. وهذا اللوب الذي يطلق عليه لوب السلاح من أقوى جماعات الضغط على مطبخ القرار الأمريكي في الحكومة الأمريكية، حتى تسمح له بتصدير السلاح لكل جماعات العنف في العالم كله وإلى كل المناطق المتوترة في كل أجزاء الكرة الأرضية، وذلك تسديدا لفاتورة مساندة لوب السلاح الأمريكي للرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس في الانتخابات الأمريكية، وخاصة انتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس في أي زمان.
كبروا سيدوني بإذن الله سيثمروا. الله 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 أكبر، هيا معنا كبروا كبروا سيدوني بإذن الله سيثمروا. الله 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 أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر، هيا معنا.
لاحظ أيضا أن ثمة غزوا للثقافة الأمريكية للعالم كله، وأن هذا الغزو بدأ يفرض أيضا على العالم الإسلامي كجزء عضوي من هذا العالم الحديث الذي تغزو الثقافة الأمريكية. قال لي أنه بدأ يتعرف إلى الإسلام شيئا فشيئا، حتى بدأ هذا الدين يستوطن قلبه، وبدأ يأنس في نفسه اقترابا ودنوا من هذا الدين العظيم. ثم شاء الله عز وجل أن يعتنق الإسلام وأن ينطق بالشهادتين، وأن يأتي هنا إلى مصر ليدرس الإسلام وليدرس العلوم الشرعية واللغة العربية، وما زال يباشر نشاطه الصحفي من داخل قاهرة المعز. I want to ask you one more question. In your opinion, what is the complete meaning of Islam?
Well, I see Islam as the highest form of monotheism. I grew up in a Christian family, and I respect the traditions, and I think I had a very good upbringing. But I was always puzzled by this, the Trinity, and there seemed to be a lot of extraneous influences in the religion. Also, Christianity in the West has become very weak. It's now being swamped by commercialism, and Judaism is not an alternative for people. It's a closed religion, and it's not attractive, really, for it doesn't have an openness. So when I realized that the Muslims have kept their faith very strong, I investigated more, and I really feel that Islam is the perfection of the monotheistic tradition, and which is exactly the way Muhammad the Prophet spoke about it. And when I read about Islam now, the more I read, the more I understand it as the completion of this tradition. That's why it is so important to read the Quran in the original language, to feel the this great revelation, and to clear one's mind of the the unimportant or the extra, even the pagan influences of that have seeped into Christianity, and the commercial influences from capitalist culture that have weakened and destroyed a lot of the spirituality in our lives.
طرحت عليه سؤالا حول ما هو المعنى الحقيقي للإسلام كما قر في ضميره ويقينه ووعيه، فقال لي كلاما رائعا وجميلا. قال لي الإسلام هو الشكل المتكامل للتوحيد، يعني هو آنس في الإسلام شكلا متكاملا ورائقا ورفيعا لفكرة التوحيد، بعيدا عن الوثنية وبعيدا عن التثليث وبعيدا عن الأمور اللاهوتية التي كانت تستغلق بالنسبة لفهمه ووعيه. ذكر لي أن المسيحية الغربية تحديدا تأثرت بالمادية الاستهلاكية، تأثرت بالنمط الاقتصادي، فأكثر الأوروبيين باحثون دائما عن لقمة الخبز، باحثون دائما عن الرفاه الاقتصادي، باحثون دائما عن تحسين المستوى المعيشي، لكن قضية الروحية، قضية العقائد لا تحتل في وعيهم مساحة كبيرة. ذكر لي أنه آنس في الإسلام كما ذكرنا اكتمال التوحيد، ثم أشار من ضمن إجابته إلى أن المسيحية الغربية تحديدا تأثرت بتأثيرات أو بمؤثرات وثنية، يعني لم يأنس فيها شكل العقيدة النقي الصافي، فهو لاحظ أن المسيحية الغربية تغلغلت فيها تأثيرات وثنية أبعدتها عن نقاء العقيدة. ذكر لي أنه كان له مع القرآن صولات وجولات، قرأ القرآن واستبحر في دلالاته وآياته ومعانيه، وهذا هو ما قربه فعليا من الإسلام. ذكر لي أمورا أخرى سنعرض لها تفصيلا أثناء حوارنا معه. I want to ask you one more question. What's your impression when you are listening to Quran recited by others?
That's a very good question, Dr. Hussam. I grew up playing the piano in the West. I love classical music, the Western tradition of music. And this has been a very important part of my life. But you know, when I came to Cairo and started to intensively study Arabic and to listen to the Quran, to recite it, I lost my interest in the Western music because I see that there is a great musicality and it's somehow even more more profound, the music of the Quran and of reciting the Quran. There's this, it touches you at a much deeper level than the more sophisticated music of the West, which is very beautiful still, but somehow it's lost its appeal to me. I really hope that I can achieve a fluency in Arabic and a familiarity with the Quran to be able to recite in a musical way the Quran. I also love the Arabic music, and I love the intonation, the effect. I think it's all very much one tradition, and I've really fallen very much in love with the Arabic cultural tradition. And of course, the Quran is very much at the base of that.
طرحت عليه سؤالا حول انطباعه عندما يسمع القرآن الكريم يتلى بأصوات آخرين. فبدأ يفتح قلبه وذكر لي أنه قبل اعتناقه الإسلام كان معتادا أن يعزف على البيانو، وكان يستمع إلى الموسيقى الغربية، وكان شديد الولع بهذه الموسيقى الغربية. لكن بعد أن بدأ يدرس العربية بدأ يتعرف إلى أصوات العربية وإلى أصوات القرآن، بدأ يكتشف في الصوت القرآني إيقاعا خاصا يأخذ عليه لبه وقلبه ونفسه. وقال لي إنه ظل مأخوذا بالإيقاع القرآني لفترة ما تزال ممتدة معه إلى الآن. عندما يسمع قارئا يتلو القرآن يحس بإيقاعية القرآن تنفذ إلى قلبه ونفسه. وقال لي إنه كلما تبحر في معرفة الثقافة العربية والأصوات العربية عندما تنطق يزيد إعجابه بالقرآن. I want to ask you one more question. In your opinion, how could Quran help us seeking the right path?
Well, it from my reading so far of the Quran, it's fairly straightforward, and the repetition it emphasizes the self-control, the importance of an individual having a moral base. There are also, as in the Baqarah, the rules for living, the right living. These are very well spelled out. They are from the 7th century. They're very old. Today, in today's world, we have to understand them in a new way, but they still have a truth that has lasted all these over 1,000, 1,400 years. So I think that way of living, and both on the outer world and in the inner spiritual path, they are still very valid and are eternal, really. I think that they form the basis for a stable and a just society here on Earth, preparing us for our spiritual journey in the afterlife.
طرحت عليه سؤالاً آخر، كيف يمكن أن يعيننا القرآن على أن نعيش حياة مستقيمة وأن يبصرنا بالطريق الصحيح؟ فذكر لي كلاما رائعا إن القرآن يمدنا بقيم الاستقامة، بقيم من قبيل ضبط النفس. القرآن يعود الإنسان على أن يضبط نفسه فلا يكون سريع الغضب أو النزق أو الثورة، وينبغي أن يتحكم في انفعالاته دائما. ذكر لي أيضا أنه كان مولعا بصفة خاصة بسورة البقرة، وقد عاش مع سورة البقرة مساحة زمنية كبيرة، وكان شديد الولع بالدلالات والمعاني الماثلة في سورة البقرة. ذكر لي أنه يتعين علينا أن نفهم المعاني القرآنية في ضوء حياتنا المعاصرة، وأن نستنزل المبدأ القرآني ليعيننا على أن نعيش هذه الحياة على الصورة الفاضلة المثلى التي أرادها لنا الخالق جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وذكر لي أن القرآن في ضميره ووعيه كتاب سرمدي، كتاب خالد ولا يمكن أن يفنى، وأنه كما نقول عندنا لا يخلق عن كثرة الرد. نعيد اكتشاف دلالاته ونعيد اكتشاف معانيه دائما. كلام إريك عن القرآن الكريم يكتسب مصداقية، وهو يرى أن القرآن الكريم تتجدد مصداقيته يوما بعد يوم.
الدعوة للرحمن وحي من القرآن، الدعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين
لا ظلم لا عدوان.
الدعوة للرحمن وحي من القرآن، الدعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان.
بالحكمة والبيان قد أشرق العرفان، بالحب يحيى القلب والحب من الإيمان، لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان.
الدعوة للرحمن وحي من القرآن، الدعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان.
رسول الله جاء برسالة السماء، بالحق والإباء بالنور والضياء، لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان.
الدعوة للرحمن وحي من القرآن، الدعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان.
أيا محب الله اتبع الرسول، عسى يحببك الله وتنال القول، لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان.
الدعوة للرحمن وحي.
I want to ask you one more question. There were some obstacles when you are trying to understand Islam. We want you to talk to us about these obstacles.
Well, in Uzbekistan, it was almost forbidden to study and to practice Islam openly. So that was a problem. When I was studying Arabic there, I started to study Arabic. I asked our teacher, could he explain how the Fatha and the basic prayer, what they mean? And he said, no, we can't discuss any religion at all. This class is only for Fusha, for Arabic, for commerce, or for literature. There can be no study of religion. So it was impossible there. But then I went to Canada. I spent some months and I studied. But people are very uninterested, or they're afraid of Islam. They don't understand it. There is no support. Many Egyptian friends I have here, they say, oh, I want to go to Canada, it must be wonderful. And I say, well, it's maybe richer, but you can't really be a good Muslim there. It's very hard to practice Islam there. And then I came to Cairo, and of course, the troubles of living in Cairo are very great. It's a very difficult environment. There's a great deal of stress. There are many problems. Also, if you don't know the culture and the language, it's very frustrating at times. So it's been difficult to understand a lot of the culture here. It's taken me these years living here to learn the language more, to understand daily life. You need patience, sabr. You have to every day study, and slowly you learn more. It's not an easy process to be a good Muslim. I realize that. It's a very long process. It takes your whole life.
Yes. طرحت عليه سؤالا حول الصعوبات التي واجهته وهو يحاول أن يتعرف إلى الإسلام ويحاول أن يكون مسلما قرآنيا فاضلا يأخذ بمبادئ القرآن العظيمة ويأخذ بمبادئ السنة النبوية العظيمة فذكر لي أن الدراسة أو التعرف إلى الإسلام في أوزبكستان كان دونه صعوبات شائكة وكثيرة وصحيح أنه بيقول أن القاهرة مدينة المعيشة فيها بالنسبة له صعبة وخصوصا في هذه المرحلة السنية وأنها تحتاج إلى من يتفهم طبيعتها لكن معرفته بالإسلام وبالقرآن وبالسنة بدأت تتوثق هنا وتتوثق عراها هنا في مصر ذكر لي أن شريحة كبيرة من المجتمع الكندي كان خائفا من الإسلام يحس نوعا من الخوف من الإسلام وثقافته وكان هذا حائلا بينه وبين فهم الإسلام لكنه الآن يستطيع أن يفهم الإسلام وبدأ يأخذ طريقه للثقافة العربية وللحرف العربي وللغة العربية التي ستمكنه من أن يزيد فهمه للإسلام يقول إنه أن تعيش على الصورة المثلى التي أرادها القرآن وما أرادتها أيضا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم المعيشة بهذه الصورة ستحتاج إلى عملية معقدة وطويلة وربما تستغرق العمر كله لكنه ليس يائسا بل على العكس هو يأنس في نفسه سعادة كلما اقترب من القرآن واقترب من السنة وتعرف إلى الإسلام I want to ask you one more question. I want you to talk to our viewers about some sort of obstacles trying to mislead you away from Islam, such as media, European media. They said Islam treats women badly. How could you defeat these obstacles?
How to defeat, that's very difficult because the media is very much controlled by Zionist interests who try to make Islam look bad. And this, there, people say, oh, there's problems for women in Islam. And I say, Islam was a very progressive development for women. And this idea that if there are problems, there are cultural problems. It's not a problem of Islam itself. To defeat, it's very difficult. It's a difficult time we live in. I think it requires patience and courage. And we just have to try and convince people and stand by principles. I just pray that the Muslim world doesn't give in to the Western pressure to become like our Christian and Jewish society, which is commercial and has lost much of its spirituality. I hope that Islam will stay the center of Muslim life and not be pushed to the side and be discarded as something that's optional.
طرحت عليه سؤالا آخر حول بعض الصعوبات الثقافية التي واجهته وهو يحاول أن يتعرف إلى الإسلام وأنا أعني تحديدا الميديا أو الإعلام لأن الإعلام يشيع عن الإسلام وخصوصا في كندا وأوروبا أشياء مشهرة بهذا الدين كالقول إن الإسلام يعادي المرأة أو يتعامل مع المرأة بلون من العدوانية فهو بحسباني محللا سياسيا أشار لي إلى مسألة مهمة أن الصهيونية تسيطر على الخطاب الإعلامي العالمي وأن الصهيونية من خلال هذه السيطرة على الخطاب الإعلامي العالمي بمنابره المختلفة هي التي أوعزت للرأي العام بهذه الأراجيف أو بهذه الأكاذيب وهو ذكر لي أنه المشكلة هنا مشكلة ثقافية لا تتعلق بالإسلام نفسه وإنما تتعلق بالفهم الأوروبي الثقافي لرسالة الإسلام فهو يعني امتلاكه للثقافة الإسلامية والعربية واقترابه من الثقافة الإسلامية في منابعها دون وسطاء كان كفيلا بأن يحسن التعرف إلى هذا الدين العظيم. In your opinion, what is the fundamental principles underlying the message of Islam as a whole?
Well, there are the five pillars of the faith that should form the basis of our life in the world. But it also calls on the individual to make his life focused on prayer and on following the traditions and the example of the Prophet in his daily life, and to live as one member of a community, and also in peace with nature. I see monotheism really as monism, as the individual is really part, one small part of the entire universe with that was created by Allah.
طرحت عليه سؤالا حول انطباعه حول المبادئ أو الأسس التي تشكل خلفية لهذا الدين وهو الإسلام العظيم، فذكر لي أنه بدأ يتعرف إلى بعض المبادئ الإيمانية التي انفتحت لها نفسه وانفتح لها قلبه، كما أنه ربط بين قضية الإيمان وقضية السنة النبوية، فالإيمان والسنة النبوية صنوان، وهذه الفكرة أو بالفعل هذه البادرة سنؤسس عليها إن شاء الله الجزء الثاني من حوارنا معه. كنا في حلقة خاصة في الجزء الأول من حلقة خاصة مع الصحفي الكندي الكبير إريك ويلبرغ الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم علي. نشكره على هذا الجزء الأول. Thank you for joining us.
Thank you, Dr. Hassan.
وإن شاء الله نواصل حوارنا معه في الجزء الثاني في الحلقة القادمة، وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسومة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه